بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فمع سورة الفاتحة أم القرآن وأم الكتاب والشافية والكافية والشفاء والدواء والسبع المثاني والقرآن العظيم، سميت بكل هذه الأسماء، وذلك من شرفها وفضلها وعظم ما فيها، وكفى أن الله تبارك وتعالى جعلها الخطاب المتبادل بيننا وبينه، وخصها بالصلاة، فلا بد من قراءتها في الصلاة، ولا تصح الصلاة بدونها، ويقرأها الإمام والمأموم، وتقرأ دائما في أول الركعة، فهي بداية خير وفاتحة فضل. وتعرفنا على هذه السورة في درسنا السابق تعرفا عاما مع ملاحظة فيها، واليوم نفصل القول بفضل الله تبارك وتعالى، فنقول إن القرآن يواجه البشرية في جاهليتها وضلالها، وفي التوهان الذي أو في التيه الذي أخذها بعيدا عن الحق، بعيدا عن النور. القرآن يواجه البشرية ليردها إلى صوابها، وليعيدها إلى رشدها، وليعلمها الحق من الباطل. فبدأ بسورة الفاتحة، وفيها فتح عظيم ونافذة عامة على القضايا المهمة التي تشغل الإنسان عادة، فإن الإنسان فكر في هذا الكون وفي نفسه، فرأى بعضهم أنه هو إله الخلق، أو على الأقل هو إله الناس الذين يحكمهم كفرعون والنمروذ عليهم لعائن الله وغيرهم كان كذلك، ونظر بعض البشرية فلم يرى آيات قدرة الله ولم يبصرها مع وجودها، فظن أن الدنيا جاءت هكذا صدفة، كانت حجرا شجرا كانت أي شيء، فانفلقت فصارت سماء وأرضا وإنسا وطيرا وحيوان ونبات وما إلى ذلك. ومن المعروف عقلا أن الصدفة لا تخلق ذلك، لا تخلق هذا الخلق العظيم، ولا يعقل أيضا أن يكون هذا الإنسان إلها، ذلك الإنسان الذي يعلم شيئا ويجهل أشياء، يمرض ويصح، يحيا ويموت، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون إلها خالقا، ولا لنفسه ولا لأقل من ذلك. فهذان حدان للتطرف، تطرف بعض الناس فظنوا أنهم آلهة، وتطرف الآخرون فظنوا أنهم جاءوا من غير خالق يخلقهم، إنما جاءوا هكذا بالطبيعة، أو تطوروا من حيوان كالقرد مثلا، كان أصلهم قردا ثم تطوروا حتى صاروا إناسا أو أناسا وصاروا بهذا الشكل بشرا تطورا طبيعيا. كل هذا باطل. تأتي سورة الفاتحة وتقول الحمد لله، أي احمدوا الله، احمدوا واشكروا بكل ألوان الحمد وبكل ألوان الشكر، احمدوا الله. من الله؟ الله رب العالمين، إذن هو خالقهم جميعا، هو رزاقهم الذي يرزقهم ويبسط الرزق بينهم، هو محييهم ومميتهم، هو مدبر شؤونهم، هو الذي أعد هذا الكون كله لهم، إنه رب العالمين، رباهم بخلقه ورباهم على نعمته، ويربيهم إلى أجل يقسمه ويقضيه سبحانه وتعالى، لا يتدخل في كل ذلك ولا في شيء منه أحد من الناس. الحمد لله رب العالمين، والعالمين جمع عالم، عالم الملائكة، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الحيوان، عالم الحشرات، عالم الطير، عالم الجماد، كل ما يقال له عالم فالله ربه، ليس عالم من العوالم ولا من العالمين يخرج عن ربوبية الله له، فالله رب الكل سبحانه وتعالى، لأنه هو خالق الكل. وطالما هو صاحب الفضل هكذا خلقا ورزقا وأحياء وإماتة وأجلا ونحو ذلك، طالما هو رب الكل إذن هو الإله الذي يعبد. فيا من تبحثون عن الإله، بعضكم لم ير إلها وقالوا لا إله والحياة مادة، حاجة اللي نشوفها نؤمن بيها، ما نشوفهاش لا نعرفها ولا نؤمن بيها. هؤلاء الماديون والشيوعيون والعلمانيون وينكرون وجود إله أصلا. يا من بحثتم عن الإله فتمثل لكم وظننتم أنه حجر فعبدتم الأصنام، أو شجر فعظمتم بعض الأشجار، أو أنه نجم أو كوكب فعبدتم الشمس والقمر علامة الليل والنهار، يا من رأيتم الألوهية في شيء من هذا الخلق من بعض البشر فعبدتموهم من دون الله، اعلموا أن كل ذلك باطل، وكل هؤلاء ليسوا بآلهة، إنما الإله الحق هو رب العالمين. وماذا بيننا وبين الله؟ وكيف يحكمنا الله تعالى وبأي قانون؟ الرحمن الرحيم، بقانون الرحمة الكاملة. كلمة رحمن تعني رحمة الله في الآخرة، وكلمة رحيم تعني رحمة الله في الدنيا، وليس عنده شيء قريب وشيء بعيد، فالله يصل إلى كل شيء بإرادته، بكن فيكون، يفعل ما يشاء ويختار سبحانه. ولذلك قدم ما يخص الآخرة على ما يخص الدنيا، فرحمة الله في الآخرة قريبة منه ويستطيعها الآن كما يستطيع رحمة الدنيا بكونه الرحيم. ولذلك في الدنيا يوصف البعض بأنه رحيم، لي أب رحيم وأم رحيمة وقلب فلان قلب رحيم، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله رحيم، ولكن لكل مستوى في الرحمة، رحمتنا محدودة، أرحم لحد معين وبعده لا أستطيع أن أصل برحمتي إلى أحد، لكن الله تعالى رحمته لا حدود لها ولا نهاية لها. أما في الآخرة فالرحمة كلها بيد الله عز وجل، لا يملك أحد أن يرحم أحدا يوم القيامة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول الله تعالى وكم من ملك، أي ملائكة كثيرون، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وينادي الملك سبحانه وتعالى يوم القيامة على الخلق لمن الملك اليوم، فيجيبه الخلق لله الواحد القهار، ويقال إنهم لا يملكون الجواب، فلا يستطيع أحد أن يتكلم، فيجيب الله على نفسه ولا ينازعه في ذلك أحد، فيقول لله الواحد القهار، ولا مانع أن يقولها الله فيرددها وراءه خلقه تعظيما له. فالملك يوم القيامة رحمة وتعذيبا وقضاء وفصلا بين العباد، الملك كله والتصرف كله لله عز وجل وحده لا شريك له، لا يملك أحد لأحد شيئا، كما قال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ولهذا فكلمة رحمن أنسب، لأن حروفها أكثر، تزيد حرفا عن كلمة رحيم، وزيادة حروف الكلمة تدل على زيادة معناها. وكلمة رحمن خاصة بالله، كما أن الرحمة في الآخرة خاصة بالله، لم يتسمى في الدنيا أحد ولم يوصف بأنه رحمن، لكن قد يوصف بأنه رحيم. فهذه كلمة شاء الله ألا يتصف بها أحد، اتصف بها واحد فقط كذبا وبهتانا فكذبه الله وأهانه وفضح أمره، مسيلمة الكذاب. رجل كان يدعي النبوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في منطقة اسمها اليمامة في جزيرة العرب، وكان يقال عنه رحمن اليمامة، رحمن اليمامة، ولم يقولوا عنه الرحمن، ومع ذلك مع أنهم نسبوه إلى اليمامة فقط إلا أنه كذب وأثبت الله كذبه. ذات يوم فقد أحد الصحابة عينه في غزوة من الغزوات، خرجت عينه، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه عينه ومسح عليها وتفل فيها بريقه فصحت ما شاء الله ببركة ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول صاحبها: والله لكانت أصح من السليمة، كانت أحسن من السليمة، لما حصلهاش حاجة بعد العملية الجراحية دي، أو بدون جراحة أو بدون ألم، ما شاء الله صارت العين ترى أحسن من الأول، خالطها ريق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع مسيلمة الكذاب بهذا جاء على رجل أصيبت عينه فتفل في عينه المصابة لكي يصلحها كما أصلحها محمد عليه الصلاة والسلام برحمة من ربه، فتفل في عين الرجل المصابة فعميت عينه السليمة. إعجاز، الله الذي فعل ذلك إعجازا، إعجازا، ولكن يسمى إهانة، لأن الله أهان به مسيلمة الكذاب، أهان به مسيلمة الكذاب. لم تفسد العين الفاسدة أو المصابة فقط، بل أصيبت العين السليمة وعميت، فكان هذا من باب الإهانة لمسيلمة الكذاب، لأنه وصف برحمن اليمامة، ولأنه ادعى النبوة كذبا وبهتانا. الرحمن الرحيم هو القانون الذي يعاملنا الله به. الله لا يريد منا ولا يريد فينا أن يعذبنا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ الله لا يسره ولا يفرحه أن يعذبنا، لا يستمتع ولا يتلذذ بتعذيب عباده كما يفعل بعضنا ببعض، إنما ربنا يريد أن يرحمنا جميعا، ولكن بعض الناس يأبون الرحمة ويرفضونها، نفوسهم فاسدة، قلوبهم ميتة، لا يميزون بين رحمة وعذاب. بنو إسرائيل مثلا كان الله يرزقهم المن والسلوى، المن قطر من السماء أشبه بالندى وقطر المطر، ولكنه أحلى من العسل، وأما السلوى فهو طائر عظيم يربيه الله في أفق السماء، ويأتي إلى بني إسرائيل ويقف عندهم ليمسكه من يمسكه ويذبحه ويأكله هنيئا مريئا، طعام عظيم من صنع الله عز وجل لم تمتد إليه يد من أيدي البشر في تربيته، فتفسد خلقه وتفسد تكوينه، طعام جميل، ومع ذلك ملوا وسئموا. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، مفيش مشكلة، فادع لنا ربك، كويس جدا، يخرج لنا مما تنبت الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله، قولوا فادعوا لنا ربك ينزل علينا من السماء رزقا آخر، أصنافا أخرى، لكن من الأرض، من الطين، بعدما كان ينزل من أعلى، تريدون أن تأكلوا من الطين والأرض من تحت أقدامكم؟ الأرض عندكم تستطيعون أن تزرعوها وأن تأخذوا منها ما شئتم من الثمار، ولكنكم لا تستطيعون أن تسيطروا على هذا الطعام النازل من السماء، فعندكم ما عندكم، واسألوا الله ما عنده، وما لم تنله أيديكم اطلبوا من السماء، لكن النفوس العفنة تطلب من الأرض والطين، وتنظر إلى التراب، تنظر تحت أقدامها. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، والله تعالى ينبت من الأرض خيرا كثيرا جدا، في تفاح، في فاكهة كتير جدا، في طعام جميل حلو، لكن ماذا طلبوا؟ تخيروا أشياء تدل على عفن نفوسهم. فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، حتى وصلوا للبصل. فهؤلاء قوم تنتنت رائحتهم وطفست أنفسهم ولا يميزون بين الطيب والخبيث. فلو أن الله رحمهم من عنده ما قبلوا الرحمة ولا صبروا عليها، كما لم يصبروا على عطاء الله في الدنيا لن يصبروا على الجنة لو دخلوها هكذا دون عمل. كانوا سيقولون ربنا أخرجنا إلى النار نرى ماذا هناك، يومين كده ولا حاجة. هذه نفوس بهذا الانتكاس وهذا الانعكاس، نفوس معكوسة نعوذ بالله. ولذلك فمنطق الله تعالى وقانون الله تعالى في معاملة عباده الرحمة. مر رسولنا صلى الله عليه وسلم على امرأة ترضع ولدها فقال لأصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ لو عرض عليها بأي ثمن تلقي بولدها هذا في النار بعد ما رضعته كده، هل توافق هذه المرأة؟ قالوا: لا يا رسول الله، مش ممكن أبدا تحصل دي. قال عليه الصلاة والسلام: والله لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، أرحم بعباده من الوالدة بولدها، أو من هذه المرأة بولدها. فرحمة ربنا بنا شديدة جدا عظيمة. الرحمة التي يحكمنا الله بها في الدنيا وينعم علينا بها جزء واحد من مئة جزء، كما جاء في الحديث إن الله قسم الرحمة مئة جزء، فأنزل في الأرض جزءا واحدا به يتراحم الخلق، حتى إن الدابة أي البهيمة لترفع حافرها عن صغيرها خشية أن تصيبه. سبحان الله، جزء واحد كف الإنس والجن والطير والحيوان كل حاجة في الأرض، لحد ما إن الدابة اللي احنا بقومة بتفهمش، البقرة والحمارة وما إلى ذلك أكرمكم الله، هذه الدابة التي نقول عنها أنها غير عاقلة ترفع حافرها عن صغيرها خشية أن تصيبه، لما يجي يلعب تحتها أو يرضع أو كذا يوم توسع له كده وتحاسب بدل ما تؤذيه ولا شيء. وهكذا يشمل جزء واحد من مئة جزء من رحمة الله يشمل جميع الخلق في الدنيا. وادخر الله 99 جزءا من رحمته لعباده المؤمنين في الجنة، نسأل الله أن نكون فيهم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يوم الدين هو يوم القيامة، يوم الحساب. دين بمعنى المداينة والمحاسبة، كما قال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إذن يوم الدين هو يوم القيامة والحساب. الله تعالى هو مالكه، الملكية يوم القيامة كلها له، مفيش بقى حد له قطعة أرض هنا واحد واخد صك غفران أو صك يعني عقد كده بإراط في الجنة وده واخد إراطين، ما حدش له ملك أبدا إلا أن يملكه الله عز وجل. بعض الناس معها أوراق في الدنيا من علماء اللي عندهم، طبعا ده في غير ديننا والحمد لله. هذه الأوراق كلها يوم القيامة لا قيمة لها ولا نفع لها، لا تصلح أبدا، إنما الملك كله يوم القيامة لله. فقال: مالك يوم الدين. وفي قراءة صحيحة: ملك يوم الدين. ولذلك تجدين في المصحف ملك ومالك، مكتوبة ملك وموضوع ألف صغيرة هكذا، أول ما كتبت في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه كتبت ملك بدون ألف، العرب كانوا يحذفون الألف كثيرا، فكتبت ملك لتقرأ مالك على عادة العرب في حذف الألف، وتقرأ ملك كما هو الخط. فيما بعد ذلك احتاج الناس إلى وضع هذه العلامات والنقط والتشكيلات، فتحة والضمة والكسرة والألف الصغيرة هذه، فوضعت بعد ذلك. فتقرأ ملك يوم الدين. والملك هو المتصرف في مكان قد لا يملكه، ملك على مملكة، هو لا يملك المملكة إنما يملك التصرف فيها، يسيرها بقانونه هو ويحكمها بقانونه. فكما أن الله أخذ الملكية الكاملة الخالصة يوم القيامة، فكذلك له التصرف الكامل يوم القيامة. فلا أحد يملك شيئا ولا أحد يملك تصرفا ولا حكما من دون الله تبارك وتعالى. فهو مالك يوم الدين وملك يوم الدين، يملك الشيء ويملك التصرف فيه. نسأل الله تعالى أن يصرفنا إلى الجنة. مالك يوم الدين، ننتبه إلى هذا السؤال، هل رأينا في الدنيا أو سمعنا من هو رب خالق للعالمين رزاق للعالمين؟ في حد كده؟ طبعا لا أحد. هل هناك من هو رحمن رحيم يستطيع أن يشمل أهل بلد واحد، حتى دولة زي مصر كده يشمل كل الدولة دي برحمته؟ ما يقدرش. طب يشمل العالمين كلهم؟ ما لا يستطيع، ما في أحد بهذه الرحمة الكاملة ولو المساوية لجزء واحد من 100 جزء من رحمة الله. يعني محدش عنده 1 على 100 من رحمة الله، ده كل واحد منا عنده نسبة، ونسبة ضئيلة جدا، من 1 من 100 من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فليس مثل الله رحمن رحيم، فيش فيه مالك يوم الدين؟ مفيش غير الله سبحانه وتعالى. إذن لا رب للعالمين غير الله، ولا رحمن رحيم غير الله، ولا مالك يوم الدين غير الله. إذن يستحق الحمد ولا لا؟ ويستحق الحمد كله ولا لا؟ الحمد لله رب العالمين. وإله بهذا الكمال يستحق أن نخضع له جميعا، فنحن كلنا من صنعته، ونحن كلنا من فضله. وينبغي على العاقل أن إذا احتاج شيئا فليسأل الله، فنخضع له ونطلب منه. وهذا هو القانون الذي ينبغي أن نعامل به ذلك الإله، إياك نعبد وإياك نستعين. كل عمل أعمله أعمله من أجل الله وابتغاء مرضات الله، وكل شيء أطلبه لا أطلبه إلا من الله، فإنه وحده سبحانه هو المستحق للعبادة. طالما هو صاحب الفضل وصاحب الملك، أبي اللي بنى لنا بيت وخلفني ورباني وبيصرف علي، أخذ منه ده كله وما قبلش إيده، أقبل إيد عمي؟ يزعل ولا ما زعلش؟ يزعل. قول له روح لعمك خليه ينفعك، دور لك على بيت تاني، خلي عمك يسكنك معاه. تبوس على يد عمك وتسيبني انا؟ بوس على ايدي وايده. لكن الله لا يقبل الشريك سبحانه وتعالى. لكن لما كان الله هكذا وجب ان نعبده وحده لا شريك له. هتكرمي صاحبتك، هتكرمي ضيفتك، هتحسني الى جارتك، تعفين عمن ظلمك، هتتصدقي بصدقه، هتعملي اي معروف، اعمليه لله، اعمليه لله. تطلبي اي طلب في الدين في الآخرة في الدنيا، اطلبيه من الله. لك طلب عند زوجك، عند أبيك، عند صاحبتك، قبل أن تطلبي من الخلق ادعي ربنا أن ربنا يسر لك هذا الأمر. يا ربي تعلم أنني محتاجة لشيء كذا، الشيء الفلاني، وبإرادتك أنت يا ربي وحدك يتحقق لي أو ما يتحققش، كله بإرادتك، فأسألك أن تيسر لي الخير. وتطلب الحاجة من ربنا الأول، وبعدين تروحي للخلق بقى، تكلمي الأب، تكلمي الزوج، تكلمي الصحبة، تكلمي أقاربك، اللي انت عاوزاه. يوم ربنا ييسر لك الأمور على الوجه الذي يصلحك ويرضي الله عنك. وفي النهاية المفروض نرضى بحكم الله، الحاجة تيجي أو ما تجيش يبقى ربنا عمل لنا الخير، ربنا عمل لنا الخير. إياك نعبد لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين لا نستعين ولا نسأل إلا أنت. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس، وابن عباس كان طفلا غلاما صغيرا، قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، حتى قال له إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فنعلم أطفالنا وأولادنا هذه العقيدة الصحيحة، هذا الارتباط الروحاني بالله سبحانه وتعالى، أن إذا عمل لا يعمل للناس ولا للدنيا، إنما يعمل لله، وإذا سأل لا يسأل أحدا قبل أن يسأل الله سبحانه وتعالى، ويستعين بالله على كل حوائجه. مش يا ابني وانت رايح كده الامتحان ربنا يوفقك يا رب، عدي على السيدة زينب حط فيها الجريدة، يا ابني روح كده قبل الامتحان بأسبوع ولا حاجة لف على الأسياد وزورهم، هيعملوا له ايه؟ ماذا يملك الميت للحي؟ والبنت ما بتخلفش، طب روحي يا بنتي ما عرفش عند الشيخ فلان، الشيخ فلان ده بركة، روحي حط في المقام شمعة ولا لمبة ولا أباجورة ولا حط نجفة، في ناس بتجيب نجف في المقامات، وروحي زوري كده الشيخ المبارك ده، وفضلوا يحطوا عند واحدة بيسموها ستهم سعادة في الدرب الأحمر، ستهم سعادة ستهم سعادة. في يوم من الأيام احتاجت الدولة هذا المكان فنبش القبر، لقيوا فيه جثة جنرال واحد، جنرال من الحملة الفرنسية والإنجليزية، كان اسمه سعادة، فسميت سعادة مؤنثة، يبقى دي ستنا مش سيدنا بقى، أسموها ستنا سعادة، وعاملين لها ضريح وشباك وحطوا فيها شموع ونذور وأفلوس، ولا طلعت سعادة ولا مسعودة، إنما طلع راجل، وراجل مهوش مسلم كمان، ده كافر واخدينه شيخ، وإلى الآن فيه الشيخ أبو حصيرة، ده راجل يهودي، واليهود حاطينه هنا مسمار جحا بيلفوا حواليه وعاوزينه. فالناس المسلمين بروحوا سبحان الله ويطوفوا حوالين المقام، والله يتدحرجوا من فوق لتحت في منزل كده، قال لما تتدحرج كده الواحدة من دول هتتجوز، ولما تتدحرج كده وتتكشف هتولد، هتحمل وتولد، وهكذا خرافات وخزعبلات كثيرة جدا لا يصلح للمسلم ولا للمسلمة أن يفعل ذلك، إنما نسيب ربنا سبحانه وتعالى الذي قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، الخزائن كلها عند ربنا، وما بكم من نعمة فمن الله، كل اللي انتوا فيه من نعم ده هو أصلا من عند الله لا من عند غيره. نترك الحي القيوم سبحانه وتعالى ونسأل ميتا أو نسأل فقيرا أو نسأل محتاجا، كيف هذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو التوحيد. الآيتين دول الصغيرين دول في سورة الفاتحة هم دول التوحيد ببساطة جدا، العقيدة اللي نعتقدها في ربنا سبحانه وتعالى، الطريقة التي نعامل بها الله، نعبده بكل عمل نعمله حتى لو كان أمرا دنيويا. رايحة تزوري واحدة صاحبتك واحدة جارتك، انوي الزيارة لله، يوم ربنا يديكي أجر وتزوري صاحبتك، وربنا يوفق في الصحبة برضو وفي الزيارة دي تبقى يعني زيارة طيبة ما فيهاش مظالم ولا حاجة. ولما تطلبي أي شيء ولو في إيد الخلق اطلبيه من الله أولا، الله تعالى يهيئ قلوب الخلق للاستجابة وللإمداد به. هكذا يعلمنا الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة، وبقيت في سورة الفاتحة بقية مهمة نعيش معها إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يفتح علينا فتوح العارفين به، العارفين بجلاله، الطامعين في رحمته، العابدين الموحدين له، إن ربنا هو الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.